أسعد الله أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع بدء حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. أعزائي، في القرن الثاني للميلاد أدينت الأريوسية كهرطقة من قبل قادة الكنيسة الذين آمنوا أن الرب يسوع المسيح هو الله الظاهر في الجسد. لكن من الغريب أن الكنيسة اليوم تبدو متحفظة عن دعوة أي شيء مريب هرطقة أو تعليما مغلوطا. يسعدني جدا أعزائي أن ألتقي بكم مجددا في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس. نحن نلتقي من حول كلمة الله الإنجيل المقدس 5 مرات أسبوعيا من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. دراستنا في هذه الفترة تنحصر في سفر أعمال الرسل، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. مرة جديدة نرجع إلى سفر أعمال الرسل الأصحاح 20 وأقرأ على أسماعنا من الآية 17: ومن ميليتوس أرسل إلى أفسس، والمقصود بولس الرسول، أرسل إلى أفسس واستدعى قصوص الكنيسة. فلما جاءوا إليه قال لهم: أنتم تعلمون من أول يوم دخلت آسيا كيف كنت معكم كل الزمان أخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة، وبتجارب أصابتني بمكايد اليهود، كيف لم أؤخر شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم وعلمتكم به جهرا وفي كل بيت، شاهدا لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. والآن ها أنا أذهب إلى أورشليم مقيدا بالروح، لا أعلم ماذا يصادفني هناك، غير أن الروح القدس يشهد في كل مدينة قائلا: إن وثقا وشدائد تنتظرني. ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. والآن ها أنا أعلم أنكم لا ترون وجهي أيضا، أنتم جميعا الذين مررت بينكم كارزا بملكوت الله. لذلك أشهدكم اليوم هذا إني بريء من دم الجميع، لأني لم أؤخر أن أخبركم بكل مشورة الله. احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. لأني أعلم هذا، أنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية، ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليجتذبوا التلاميذ وراءهم. لذلك صاروا متذكرين أني 3 سنين ليلا ونهارا لم أفتر عن أن أنذر بدموع كل واحد. والآن أستودعكم يا إخوتي لله ولكلمة نعمته القادرة أن تبنيكم وتعطيكم ميراثا مع جميع القديسين. أحبائي الكرام، قرأت أن الإقليم في شمال إفريقيا المعروف بالصحراء الكبرى كان يوما مرعا لقطعان الجاموس الوحشي والأسود والضباء تعيش في مراعي خضراء خصبة، أما اليوم فقد دفنت تحت جبال من الرمال. مع توقف سقوط الأمطار تحولت تلك الأراضي الخصبة إلى صحراء جدباء مقفرة. لكن ما يسترعى الانتباه هو أن تلك الرمال لم تكتفي بعد، لأنها تتحرك باستمرار باتجاه الجنوب لتستولي على المزيد من القارة الإفريقية. في الواقع الصحراء الكبرى تتحرك جنوبا بمعدل 175 قدما كل يوم. إلا أنه توجد أنهار من المياه تجري من جبال الأطلس تحت رمال الصحراء الكبرى. أحياناً تظهر مياه هذه الأنهار على السطح، فتتحول المنطقة المحيطة بها إلى ما نسميه واحة. في الواحات تنمو حياة نباتية وتنمو المحاصيل الزراعية وتزدهر الحياة الحيوانية. أحبائي، هكذا أيضا كنيسة يسوع المسيح هي واحة وسط صحراء قاحلة، تمتد لها مياه الحياة من المسيح يسوع مؤسس وخالق ورب الكنيسة، كما قال المسيح في إنجيل يوحنا الأصحاح 7 والآية 37، قال: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. وفي حديثه مع المرأة السامرية حسب الأصحاح 4 من إنجيل يوحنا، قال الرب يسوع لها: لو كنت تعلمين عطية الله وأن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. إخوتي، كنيسة المسيح هي واحة تقدم حق الإنجيل، هي مياه الحياة لكل ظمآن روحيا إلى كل أسرى الصحراء. لكن الصحراء كما قلت لا تشبع أبدا، والسؤال هو: ما الذي يحفظ الكنيسة من هذه الرمال، من هذا الضرر؟ ماذا يبقي القطيع داخل الواحة الخصبة بعيدا عن الأذى؟ اسمح لي أخي الكريم أن أرجع بك إلى الأصحاح 20 من سفر أعمال الرسل، هناك نجد الإجابة عن فم الرسول بولس، والإجابة هي في مواصفات قادة الكنيسة. واجبات قائد الكنيسة هي حماية وإطعام وإرشاد وتوجيه القطيع كما درسنا في الحلقات السابقة. أشرنا إلى 3 مصطلحات تطلق على قائد الكنيسة، بالأحرى خادم الكنيسة. الأول هو بريسبوتيروس في اليونانية، وتترجم بقسوس في العربية، وهذا لفظ كما سبق وأشرت أخذ من المجامع اليهودية، إذ كان يشار هناك إلى الشيوخ الحكماء. أما المصطلح الثاني فهو إبيسكوبوس، والمترجم نظارا أو مراقبين أو حراس للقطيع. هذا هو دور القائد أو الخادم المسؤول في الكنيسة. أما المصطلح الثالث فهو بويمينوس، وتترجم راعي أو رعاة. هذه الوظيفة الثالثة التي يقوم بها مسؤول أو خادم الكنيسة. والراعي حسب اليونانية تفيد المطعم، الإنسان أو المسؤول الذي يطعم روحيا قطيعه من المؤمنين. أرجع إذن إلى السؤال: ما الذي يحفظ القطيع من الرمال المتحركة؟ ما الذي يحفظ المؤمنين داخل الكنيسة من الأضرار المحتملة الممكن أن تأتي عليهم قادة الكنيسة، شيوخها، رعاتها، النظار أو الخدام المسؤولون عن حراسة وحماية القطيع، قطيع المؤمنين؟ في حديثه وخطابه مع قسوس مدينة أفسس مع القساوسة الذين استدعاهم، يقول بولس لهم محذرا: احترزوا أولا لأنفسكم. لماذا؟ لأن العديد من قادة الكنائس وقعوا في سبات روحيا عميق، بل الأسوأ، بعضهم خدع وارتضى بمستوى عادي فاتر. أو كما قال أحدهم: قبل أن يعد الواعظ عظته لابد أن يعد نفسه، قبل أن يعد الواعظ عظته لابد أن يعد نفسه روحيا. وهذا لا ينطبق فقط على خادم الكنيسة أو راعيها أو أسقفها، بل ينطبق على كل خادم فيها، لا بل على كل مؤمن فيها. فكل الخدام معرضون للاهتمام باحتياجات الآخرين حتى ينسوا أن يلتقوا بالراعي الأعظم، راعي الخراف، لكي يسدد احتياجاتهم هم. لذلك قال بولس: احترزوا لأنفسكم. احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. أما هدف هذا التحذير فيقدمه بولس في الآية التالية، إذ يقول: لأني أعلم هذا، أنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفقوا على الرعية. طبعا كان الرب يسوع المسيح قد حذر من قبل بولس، كان قد حذر تلاميذه من الذئاب الذين يأتون في ثياب الحملان، كما يسجل لنا البشير متى في الأصحاح 7:15. وأكثر من مرة حذر خاصته من التعاليم الكاذبة في أيامه. بولس أيضا يحذر من المعلمين الكذبة الذين يحاولون بحسب رسالته إلى أهل كورنثوس الثانية، الرسالة الثانية والأصحاح 11:3، المعلمين الكذبة الذين يفسدون أذهانكم، يقول بولس، عن البساطة التي في المسيح. ويكتب أيضا في نفس الرسالة 4 إلى أهل كورنثوس ويقول: والذين يكرزون بمسيح آخر أو بيسوع آخر. ويضيف في رسالته إلى أهل غلاطية محذرا بأن البعض سيأتي ويحول المؤمنين إلى إنجيل آخر، رسالة غلاطية 1:6. ويكتب الرسول بولس في نفس الرسالة إلى أهل غلاطية 1:9، يكتب عن المعلمين الكذبة الذين يسعون إلى غزو الكنيسة ويقول: فليكن أناثيما، أي ملعونا. أحبائي، منذ القرن الميلادي الأول وجد ذئاب ومعلمون كذبة متأهبون لكي يقرعوا على باب الكنيسة بشتى الوسائل. البعض يغوي الكنيسة بالرسائل اللطيفة عن المادية والرخاء المادي، أو البعض الآخر يهدد الكنيسة بالاضطهادات. البعض يقنع الكنيسة بالمساومة في مواقفها، البعض الآخر يضل الكنيسة بواسطة التعليم. يشير بولس إلى هذه كلها ويقول لقساوسة أو أساقفة أفسس: لأني أعلم هذا، أنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفقوا على الرعية. ترى كيف نصف تلك الذئاب؟ أولا، هذه المجموعة تنكر لاهوت المسيح يسوع، ينكرون أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد، كما يكتب يوحنا في رسالته الأولى 2:22، ويقول: من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح؟ هذا هو ضد المسيح الذي ينكر الآب والابن. إخوتي، منذ القرن الميلادي الأول أخذ إنكار لاهوت المسيح عدة مسميات. في القرن الميلادي الأول سميت تلك المدرسة بالأريوسية، في هذا القرن تسمى المرمونية. أدينت الأريوسية في القرن الثاني كهرطقة من قبل قادة الكنيسة الذين آمنوا وعلموا بأن المسيح يسوع هو الله الظاهر في الجسد. لكن من الغريب أن كنيسة اليوم للأسف تبدو متحفظة عن دعوة أي شيء مريب هرطقة، حتى المرمونية التي بالمناسبة تقدمت بطلب لكي تعتبر من ضمن الكنائس الإنجيلية. أجاب قائد تلك الكنيسة في مقابلات صحفية منذ مدة عندما سئل عن العقيدة لديهم، تلك العقيدة التي تعلم صراحة أن الله كان قبلا كائنا فانيا ثم ارتقى إلى مرتبة الألوهية، قال: لا أقول هذا، لا نؤكد هذا، لا أعلم بأننا نعلم هذا التعليم أصلا. ماذا قال يوحنا من قبل؟ قال: من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح. في هذا أحبائي إنكار لأبدية ومساواة الآب بالابن. يوحنا يدعو أولئك المعلمين بالكذبة. يوحنا أيضا يكتب في رسالته الأولى 4 والآيات الثالثة والخامسة والسادسة، ويقول: كل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فليس من الله. هذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم أنه يأتي والآن هو في العالم. ويضيف: هم من العالم، من أجل ذلك يتكلمون من العالم والعالم يسمع لهم. نحن من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن ليس من الله لا يسمع لنا. ثم إن المعلمين الكذبة يعتبرون موت المسيح على الصليب حماقة، حماقة وسخافة. قد تسمعهم يقولون: لماذا نحتاج الإيمان بكل هذا اللغو عن الجلجثة؟ أنا كإنسان لست سيئا إلى هذه الدرجة، لماذا يموت شخص ما عن خطاياي؟ يكتب بولس ويقول في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح الأول والآية 18-20: فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله، لأنه مكتوب: سأبيد حكمة الحكماء وأرفض فهم الفهماء. أين الحكيم؟ أين الكاتب؟ أين مباحث هذا الدهر؟ ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟ منذ مدة اقتطع أحد أعضاء كنيستنا مقالا من صحيفة وول ستريت، قدمها لي. ورد في المقالة الآتي: منذ 5 شهور مضت فجرت حركة إعادة التصور النسائي في وجه كل المشهد الديني الأمريكي في مؤتمر نظمته، فجرت قنبلة عندما شاد المشاركون بتمجيد الإله الصوفية وليس المسيح، وخاطبوا الصورة الإلهية لهم بتعبيرات مثل الإله الأم، الأرض الأم، رحم الخليقة. إحدى المتكلمات والتي كانت أستاذة محاضرة في معهد يونيون اللاهوتي وتدعى دولريس ويليامز أعلنت قائلة: لا أعتقد أننا بحاجة لنظرية الكفارة. وأضافت: لا أعتقد أننا بحاجة إلى أشخاص معلقين على صلبان أو إلى دماء تقطر وأشياء أخرى غريبة. هذه السيدة للأسف لم تفعل أكثر من تحقيق كلمات الكتاب، تلك الكلمات التي قالها الرسول يوحنا: إن من ينكر كون المسيح هو الله سيؤمن أيضا أن الصليب حماقة أو جهالة. كل المتكلمين الآخرين في ذلك المؤتمر بالمناسبة نالوا البركة باسم صوفية. انتهى المؤتمر بمشهد اشترك فيه أكثر من 1000 مشارك يقدمون تفاحا أحمر، ذلك لأن ذلك التفاح كان تعبيرا عن تضامنهم مع أمنا حواء، وأمروا أن نبتهج في مقاومتنا في تضامننا مع كل النساء ممن يسعين ليكونن الكلمة. إن الأكل من التفاحة هو إعادة تكريس نفوسنا لمقاومة كل تلك القوى القامعة لنا. نعم أحبائي، هذا حدث في الولايات المتحدة الأمريكية. في رسالته إلى أهل كورنثوس يكتب الرسول بولس ويقول الآتي: ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا، لليهود عثرة ولليونانيين جهالة، وأما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله، لأن جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس. ثم إن المعلمين الكذبة يطمسون الحق المتعلق بالخليقة ويفترضون لهم افتراضات خاصة. الرسول بولس في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح الأول يكتب في الآية 20 وما يتبعها الآتي: لأن أموره، أي أمور الله، لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات، قدرته السرمدية ولاهوته، حتى إنهم بلا عذر، لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي، وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحافات. لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم، الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد. قبل أن ننتقل إلى الصفة الرابعة أو السمة الرابعة التي يتسم بها المعلمون الكذبة، اسمحوا لي أن أراجع معكم السمات الثلاث الأولى. ينكر المعلمون أولا لاهوت المسيح، ينكرون أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد. ينكرون ثانيا حقيقة صلبه فوق صليب الجلجثة، وبالتالي ينكرون لزوم الفداء، وهكذا ينكرون خطاياهم وآثامهم. ثالثا ينكرون الخليقة، ينكرون أن الله هو الخالق، ويجعلون لنفوسهم افتراضات خاصة. أما رابعا فإن المعلمين الكذبة يحرفون نعمة الله إلى الدعارة والفجور. في رسالة يهوذا في العهد الجديد والآية الرابعة منها يقول يهوذا: لأنه دخل خلسة أناس قد كتبوا منذ القديم لهذه الدينونة، فجار يحولون نعمة إلهنا إلى الدعارة، وينكرون السيد الوحيد الله وربنا يسوع المسيح. بكلمات أخرى يهوذا يقول بأن المعلمين الكذبة يستغلون نعمة الله كمبرر للخطية. نعمة الله تحرفت وحرفت إلى التسيب وإلى الانحلال. كتب ويليام باركلي وهو شارح معروف للكتاب المقدس، كتب يقول: اعتقد هؤلاء أنه بما أن نعمة الله واسعة كفاية لتستر أي خطية، يستطيع الإنسان أن يخطئ كيفما شاء، إذ سيغفر له الله على أي حال، وكلما زادت خطيئته عظمت النعمة أكثر، وبالتالي لما الانزعاج بشأن الخطية؟ النعمة ستهتم لأمرها، وهكذا ضللت النعمة لتصبح تبريرا للخطية وللمزيد من الخطية. أضيف على ما قاله السيد ويليام باركلي وأقول: منذ جيل مضى كان المبدأان أن تفعل شيئا أو ألا تفعل شيئا كانا يعتبران من تعريف المسيحية الناضجة، ولكن للأسف هذه لم تأتي بالهدف المقصود. في جيلنا الحاضر ألغي المبدأان على اعتبار أن المسيحية الناضجة لا تتطلب مبدأين من هذا النوع، أن تفعل أو لا تفعل. منذ جيل مضى كان يطلب التقيد بمقاييس واضحة للسلوك المسيحي حتى يكون الإنسان إنسانا روحيا بالحقيقة، وقيل إن ذلك لم يأتي بالنتيجة المرجوة. أما اليوم مع الجيل الجديد فأصبح عدم التمييز أو فهم الاحتشام أو التعقل هو سمة الحياة الصحيحة، إذ لماذا يزعج أي شخص نفسه بما ينبغي أن يلبسه المسيحي؟ هذا أيضا اكتشفوا أنه لم يكن صائبا. يبدو أعزائي أن الكنيسة تتأرجح بين التمسك الحرفي بنص الكتاب المقدس وبين التسيب الأخلاقي، وهكذا إما أننا لا نستطيع أن نفعل أي شيء أو لا نفعل كل شيء. وللأسف الشديد في جيلنا الحاضر أصبح التمسك هو السمة السائدة أكثر من التمسك الحرفي، وأخرس كل من حاول أو يحاول الاهتمام بهذه الأمور الخارجية. لو أردت أخي أن تختبر ما أقول، حاول التحدث مع أي شخص عن انشغالك بأي شيء يفعله، ولنختر موضوعا معين، مثلا مشاهدة فيلم رائج جدا، فيلم تايتانيك على سبيل المثال. ترى ماذا سيقول متوسط المسيحيين عن شخص يأتي إليهم ويقول: أنا لا أشجع حضور فيلم تايتانيك؟ وتأتي الإجابة: من أي كوكب أنت؟ ما المشكلة بفيلم تايتانيك؟ فيجيب هذا الأخ المؤمن ويقول: حسب ما أعلم الفيلم يتضمن تجديفا وعريا، وكل القصة تدور حول انحلال جنسي بين شاب وشابة. وكما تعلمون الكتاب المقدس لا يدعو هذه القصة قصة حب، بل يدعوها زنا، ويأمر المؤمنين بالهروب من أي مكان يوجد فيه زنا. ويأتي رد فعل المستمعين شديدا، يقولون: يا شباب، لدينا هنا واحد من المتقيدين بحرفية الكتاب المقدس، لابد أنك أحد الإخوة الضعفاء الذين سمعنا عنهم. هذا أعزائي مثال بسيط واحد فقط عما يجري في جيلنا الحاضر من تسيب. فنحن ابتعدنا عن حرفية نصوص الكتاب المقدس، ساومنا على الحق، وبذلك استخففنا بنعمة الله التي قدمت لنا على حساب موت المسيح فوق الصليب. سنواصل الحديث في هذا الموضوع في دراسة الغد بإذن الله. أما الآن فأرجع في الختام إلى تحذير الرسول بولس الذي قدمه إلى القساوسة في مدينة أفسس، وقال لهم، وهو يقول لنا أيضا: احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها الساقفة، لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه، لأني أعلم هذا، أنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية. أعاننا الله لكي ننتبه للكتاب المقدس الذي يقدم وحده الحق الإلهي. معرفتنا وتمسكنا بالكتاب المقدس كلمة الله سيحفظنا من ضلال المضلين. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabieeb@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب مع جميعكم.